أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. كلام المصنف الآن في استدلال العدلية على مذهبهم، يذكر النقطة الدليل الثالث والدليل الرابع. الدليل الأول والثاني كان للأشاعرة، وتبين ما هو دليلهم وجوابه. الدليل الثالث الذي استدل به العدلية على مذهبهم هو قولهم أن من المعلوم الضروري، الضروري مقابل البديهي، العفو، الضروري بمعنى البديهي مقابل النظري، أن من المعلوم ضرورتان: مدح فاعل الإحسان وذم فاعل الظلم. يعني أن الإحسان حسن، حسن الإحسان، وأن فاعل الإحسان يمدح، وقبح الظلم وأن فاعله مذموم. وهذا المعلوم الضروري لا علاقة له بالشرع، والدليل على ذلك أنه حتى منكر الشرائع يقول بهذه المقولة، يقول بحسن الإحسان وقبح الظلم. فإذا كان منكر الشرائع يقول بذلك، معنى ذلك أن الأمر لا يرتبط بالشارع المقدس، وإنما هو بمحض العقل يحكم به الإنسان العاقل. أجيب عن هذا الدليل بأن حسن الإحسان وقبح الظلم هذا ليس بالمعنى الثالث، بمعنى ما يستحق المدح والذم، ما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل، وإنما هو بمعنى الكمال والنقص، أو بمعنى الملائمة والمناصرة. فالإحسان حسن بمعنى أن الإحسان كمال للنفس أو فيه مصلحة نوعية، والظلم قبيح لأن فيه نقص للنفس أو أنه مفسد، فيه مفسد نوعية أو منافر للنفس. فحسن الإحسان، هذا المجيب على الدليل يقول المجيب: حسن الإحسان وقبح الظلم صحيح، يقول به حتى منكر الشرائع، ولكن الحسن والقبح هنا ليس بالمعنى الثالث، وإنما بالمعنى الأول أو الثاني. فإذا هذا لا يثبت مدعاكم من أن الحسن والقبح عقليان، لأنكم تقصدون بالحسن والقبح العقليين يعني المعنى الثالث وليس المعنى الأول والثاني. فحسن الإحسان وقبح الظلم بالمعنى الأول والثاني صحيح، لا نزاع فيه، وإنما المعنى المتنازع فيه هو المعنى الثالث، وهذا غير مقصود من أنه من المعلوم الضروري الذي يقول به حتى منكر الشرائع. يجيب المصنف على هذا الاعتراض عن الدليل، يجيب المصنف أنه صحيح أن الإحسان فيه كمال للنفس وملائم، يعني بمعنى أنه يكون بالمعنى الأول ويكون بالمعنى الثاني. كذلك الظلم قبيح بالمعنى الأول والمعنى الثاني. ولكن تقدم منا في أسباب حكم العقل بالحسن والقبح وفيما قبله، في أن الحسن والقبح بالمعنى الأول والثاني يستتبع حكم العقل بأن الحسن ينبغي أن يفعل والقبيح ينبغي أن لا يفعل. والمعنى الثالث هو استحقاق المدح والذم، ولا شك أن فاعل الإحسان ممدوح عند جميع العقلاء، وفاعل الظلم مذموم عند الجميع، ومنكره مكابر. فإذا أنتم تقولون بالمعنى الأول والثاني، نحن نقول لا بأس، فليكن الحسن والقبح بالمعنى الأول والثاني، ولكن تقدم منا سابقا أن المعنى الأول والثاني يكون من أسباب حكم العقل بالحسن والقبح بالمعنى الثالث، أو بتعبير آخر يستتبعه أن يحكم الآية في باب العقل العملي والنظري. إذا تذكرون قلنا العقل النظري هو الذي يحكم بالمعنى الأول معنى الكمال والنقص، وهو الذي يحكم بالمعنى الثاني الملائمة والمناصرة أو المصلحة والمفسدة، ولكن يستتبعه أن العقل العملي يحكم بأنه ينبغي أن يفعل أو لا يفعل، فيستعين العقل العملي بالعقل النظري. إذا تذكرون ذات البحث، فعندئذ لا يمنع من الاستدلال إذا قلتم بأن الحسن والقبح بالمعنى الأول والثاني وليس بالمعنى الثالث، لأنه نفس المعنى الأول والثاني يكون سببا من أسباب حكم العقل العملي بالمعنى الثالث، يحكم بالحسن والقبح بالمعنى الثالث. هذا الدليل الأول من أدلة العدلية. أما الدليل الثاني من أدلة العدلية وهو التسلسل الرابع في أدلة الطرفين، فبيانه هكذا: قالوا أن الحسن والقبح، الحسن والقبح إذا كانا لا يثبتان إلا بالشرع فهما لا يثبتان، لا يثبتان أفضل حتى بطريق الشرع، إلا إذا قلنا بالحسن والقبح العقلية، يعني لا بد من إرجاع الأمر إلى الحسن والقبح العقلية. أما إذا قلنا الحسن والقبح لا يثبت بالحكم بحكم العقل وإنما يثبت بحكم الشارع، فلا يثبت الحسن والعقل حتى بحكم الشارع. الدليل بهذا التعبير غير واضح تصويره، لذلك استعرض المصنف تصويرين لهذا الدليل. أنه ما هو مقصودهم أن الحسن والقبح إذا كانا لا يثبتان إلا من الشر فلا يثبتان أصلا حتى من طريق الشر؟ التصوير الأول نقله عن بعضهم، وهو قالوا التصوير الأول هكذا: أن الشارع إذا أمر بشيء لا يكفي ذلك الأمر، بل لا بد مع ذلك الأمر بالشيء أن يمدح فاعله، وإذا نهى الشارع عن شيء لا يكفي ذلك النهي إلا إذا ذم فاعله، حتى يكون الحسن والقبح بمعنى الذم، بمعنى المدح والذم. فإذا أمر الشارع بشيء قال مثلا صل، من أين نعرف أن الشارع مدح فاعل المأمور به؟ من أين نعرف ذلك؟ فإذن ذلك لا يعرف من طريق الشرع، فلا بد من القول بالرجوع إلى العقل في إثبات المدح والذم لذلك المأمور به أو المنهي عنه. بتعبير آخر، هذا الذي عبر عنه المصنف مصادر على المطلوب، أن الحسن والقبح لا يكفي أن يأمر به الشارع أو ينهى عنه الشارع، بل لا بد من أن يصدر من الشارع مدح للمأمور به، لفاعل المأمور به، أو ويصدر ذم، يصدر من الشارع ذم للفعل المنهي عنه. فإذا ثبت المدح والذم من الشارع، حينئذ يمكن أن يقال حسن القبح بأمر الشارع، ولكن هذا لا يثبت من الشارع، المدح والذم لا يثبت من الشارع، بل لا بد من الرجوع إلى العقل. لذلك نقول بأنه لا يثبت الحسن والقبح إلا بحكم العقل. وحتى لو ثبت أنه صدر من الشارع مدح لفعل المأمور به، لفعل المأمور به، أو ذم للفعل المنهي عنه، حتى لو ثبت ذلك، فمن أين نعرف أن الشارع صادق في ذلك؟ لأنه مدح الشارع بمعنى ثوابه، يعني الشارع ليس له مدح إلا الثواب، وذم الشارع عقابه، يعني الشارع إذا يذم شيئا بمعنى أنه يعاقب على الشيء. فكيف يعرف ذلك إلا إذا علمنا أن الشارع صادق في ذلك؟ والصدق، صدق الشارع لا يمكن أن يثبت من طريقه، بل لا بد من أن يرجع إلى العقل في إثبات أن الشارع صادق، وبذلك يتوقف الحسن والقبح. حتى إذا قلنا شرعيين، لا يثبت للشارع إلا بعد الرجوع إلى حكم العقل. لاحظ شلون؟ المعنى الأخير أنه، المعنى الأول أنه مجرد أمر الشارع بالفعل لا يدل على الحسن إلا إذا صدر مدح من الشارع، ولكن من أين نعرف أن الشارع مدح فاعل المأمور به؟ ذلك لا يعرف، فالمدح والذم لا يعرف من الشارع إلا بالرجوع إلى العقل، فيكون الحاكم هو العقل بالمدح والذم. وإذا قلنا، إذا تنزلنا وقلنا أنه ثبت من الشارع المدح والذم، فحينئذ نقول من أين نعرف أن الشارع صادق في المدح والذم؟ لأن المدح بمعنى الثواب، من أين نعرف أن الشارع صادق في هذا فيثيب الفاعل المأمور به؟ وذم الشارع هو عبارة عن العقاب، فمن أين نعرف أن الشارع صادق في عقابه لفاعل المنهي عنه؟ هذا من الشارع لا يمكن أن يثبت، فلا بد من الرجوع إلى حكم العقل بصدق الشارع. ف فإذا حكم العقل أن الشارع صادق في ذلك، يعني لأن الصدق، لأنه الشارع العقل إنما يحكم بصدق الشارع، لأن الصدق حسن والكذب قبيح، فلا يمكن أن يثبت الحسن والقبح بمعنى المدح والذم، لا يمكن أن يثبت من قبل الشارع، بل لا بد في النهاية من الرجوع إلى حكم العقل. وأجاب الأشاعرة عن هذا التصوير بأنه لا نحتاج إلى الحكم بالمدح والذم، وإنما يكفي مجرد أمر الشارع ونهيه. فصلوا المسألة بهذا الجواب، أنه أنتم أيها المستدل، يعني على التصوير الأول طبعا، أيها المستدل، أنت قلت أن أمر الشارع لا يكفي إلا إذا صدر مدح من الشارع على فاعل المأمور به، فنحن نقول أن المدح والذم لا حاجة إليه، بل يكفينا من الشارع أن يصدر أمر كما أمر به حسن وما نهى عنه قبيح. المصنف لا يرتضي لا هذا التصوير ولا جوابه، ويقول كلاهما مصادر على المطلوب. ومعنى المصادر على المطلوب كما في كتاب المنطق المغالطات، بحث المغالطات، من أفراد المغالطات المصادرة على المطلوب. معنى المصادرة على المطلوب هو أن يجعل المطلوب دليلا، يعني النتيجة المطلوبة يجعلها في الدليل، إما كمقدمة أولى أو مقدمة ثانية، غالبا يكون مقدمة ثانية، فمصادرة على المطلوب. يقول المصنف أن المستدل، يعني على التصوير الأول، المستدل في كلامه مصرف دعوة ومصادرة على المطلوب، وكذلك بالنسبة إلى جواب الأشاعرة أيضا فيه مصادرة على المطلوب. كيف ذلك؟ يقول المصنف أن المستدل يرجع قوله كله دليله، يرجع دليله إلى أن الحسن والقبح واجب عقلا، لأن الحسن المدح والذم واجب عقلا، لأن المدح والحسن والقبح واجب عقلا، لأن المدح والذم واجب اتصاف الشيء به. لاحظون أن التصوير الأول قال أن الأمر لا يكفي، بل لا بد من صدور مدح من الشارع، ونهي الشارع لا يكفي، بل لا بد من صدور ذم من الشارع. فإذا ماذا بناء على ذلك؟ جعل وجوب اتصاف الشيء بالحسن والقبح وجوبه معلقا بأنه شنو، بأن يتصف بالمدح والذم. سيرجع كلام المستدل على أن الحسن والقبح يجب عقلا، لأن الحسن والقبح يجب اتصاف الشيء، يرجع إلى هذا المعنى، الحسن والقبح واجب عقلا طبعا بمعنى المدح والذم. لذلك أغير التعبير، أقول المدح والذم واجب عقلا. لماذا؟ لأن المدح والذم واجب اتصاف الشيء بهما، ووجوب المدح والذم في الأول هو عينه وجوب المدح والذم في الثاني، يعني علل الشيء بنفسه، لاحظوا علل الشيء بنفسه. لذلك هم هكذا قالوا بأنه لا يثبت المدح والذم للمأمور به والمنهي عنه من قبل الشارع إلا بوجوب حكم العقل بالمدح والذم. وهذه هي المصادر على المطلوب. في كلام جواب الأشاعرة عين الكلام فيه مصادر على المطلوب، لأنهم ماذا قالوا؟ لأنهم مرجع قولهم إلى أن المدح والذم لا يجبان عقلا لأنهما غير واجبين. يعني شنو؟ قالوا أنه لا يجب أن يتصف الشيء بالمدح والذم، وإنما يكفي مجرد الأمر والنهي. وهكذا قالوا، يكفي مجرد الأمر والنهي ولا يجب أن يكون هناك مدح أو ذم. فمرجع هذا القول هذا يرجع إلى معنى أن المدح والذم لا يجبان عقلا لأن المدح والذم غير واجبان في اتصاف الشيء به. وهذا عين يعني التعليل عين المعلم. فهذا مصادر على المطلوب. يقول المصنف هذا ليس بصحيح، الصحيح هو التصوير الثاني. هناك تصوير آخر للمسألة، وهو أنه نقول أن المسلم به عند الطرفين وجوب إطاعة الأوامر والنواهي الصادرة من الشارع. نقول فإذا صدر أمر من الشارع يجب طاعته، لكن وجوب الطاعة من أين يعلم؟ إن قلت من حكم العقل بوجوب الطاعة، قلنا هذا هو المطلوب، رجعنا إلى حكم العقل من دون الرجوع إلى الشرع. وإذا قلتم أن وجوب الطاعة هو بأمر من الشارع فننتقل إلى ذلك الأمر ونقول هذا الأمر يجب طاعته أو لا يجب طاعته. ننقل الكلام إلى الأمر الآخر، نقول هذا الأمر يجب طاعته أو لا يجب. فوجوبه من أين يعلم؟ إذا يعلم من العقل فهو المطلوب، وإذا يعلم من الشارع فننتقل إلى الأمر الآخر وهكذا. فيلزم إما تعين القول برجوع الأمر إلى حكم العقل وهو المطلوب، أو يرجع الأمر إلى التسلسل الباطل عقلا. وتصوير المصنف هو أوضح تصويرات المسألة في أنه وجوب طاعة الأمر والنهي، أمر ونهي الصادر من الشرع يجب طاعته، فوجوب طاعة، ولكن وجوب طاعته من أين تعلم؟ إذا من العقل ثبت المطلوب، إذا بأمر من الشارع نأتي إلى ذلك الأمر، نقول لأن الشارع أمر بطاعته بأي أمر؟ بذلك الأمر، أمر بطاعته، فنأتي إلى ذلك الأمر من الشارع. الأمر من الشارع بوجوب طاعة أوامره، نأتي إلى ذلك الأمر، نقول من أين يثبت وجوب طاعة هذا الأمر الآخر؟ فإما أن نقول من العقل يثبت ذلك فهو المطلوب، وإما أن نقول أن هذا من الشرع، يعني أن هناك أمرا آخر أمرنا بوجوب طاعته وننقل الكلام إلى ذلك الأمر الآخر وهكذا، فيلزم التسلسل الباطل. أو إذا أردنا أن نفر من التسلسل فنقول بلابدية الرجوع إلى حكم العقل وهو المطلوب. هذا تصوير جدا واضح، بدل التصوير الذي المربك الذي على التصوير الأول. يقول نقرأ العبارة. الدليل الثالث، وقد استدل العدلية على مذهبهم بما خلافته، إنه من المعلوم ضرورة مقابل النظر بمعنى البديهة، أنه من المعلوم ضرورة حسن الإحسان وقبح الظلم عند كل عاقل على من غير اعتبار شرع، فإن ذلك يدركه حتى منكر الشرائع. يعني الدليل على أن القضية ما مرتبطة بالشرع هو أن منكر الشرائع يقول أيضا بالحسن الإحسان وقبح الظلم، مع أنه بعيد عن الشرع ولا يعترف بالشرع. وأجيب عنه بأن الحسن والقبح في ذلك بمعنى الملائمة والمناثرة، أو بمعنى صفة الكمال والنقص، وهو مسلم لا نزاع فيه. وأما بالمعنى المتنازع فيه فإنا لا نسلم جزم العقلاء به. يقول هذا الذي تقولون إجماع العقلاء حتى منكر الشرع عليه، نقول هذا بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني وليس بالمعنى الثالث. يقول المصنف لو سلمنا بالمعنى الأول والثاني أيضا يستطيعه المعنى الثالث، ونحن نقول إن من يدعي ضرورة حكم العقلاء بحسن الإحسان وقبح الظلم يدعي ضرورة مدحهم لفاعل. يعني احنا مقصودنا طبعا المعنى الثالث بمعنى المدح والذم، فاحنا لما نقول ضرورة حسن الإحسان نقصد ضرورة مدح فاعل الإحسان، وعندما نقول ضرورة قبح الظلم نقصد ضرورة ذم فاعل الظلم. فالقبح والحسن والقبح بمعنى المدح والذم، نقصد هذا المعنى، وهذا المعنى المدح والذم موجود حتى عند منكر الشرائع، هذا لا يمكن إنكاره. يقول ونحن نقول أن من يدعي ضرورة حكم العقلاء بحسن الإحسان وقبح الظلم، يعني ماذا يقصد؟ يقصد أنه يدعي ضرورة مدحهم لفاعل الإحسان وذمهم لفاعل الظلم. ولا شك أن هذا في أن هذا المدح والذم من العقلاء ضروريان، هذا أمر ضروري من الواضحات البديهيات. لماذا؟ لتواتره عن جميع الناس ومنكره مكابر. يعني بمعنى المدح والظلم لا شك أن كل عاقل حتى المنكر للشرائع يمدح فاعل الخير ويذم فاعل الشر، أو يمدح فاعل الإحسان ويذم فاعل الظلم. والذي يدفع العقلاء لهذا كما قدمنا يعني في بحث العقل العملي والنظري وفي بحث أسباب حكم العقل، هناك تقدم أن المعنى الأول والثاني يكون من أسباب حكم العقل بالمعنى الثالث، أو كما عبرنا في بحث العمل والنظري عقل العمل والنظري أنه يستتبع حكم العقل. يعني إذا حكم العقل النظري بالمعنى الأول والثاني يستتبع حكم العقل العملي بأن بالمدح والذم بالمعنى الثالث، فلذلك قلنا يستعين العقل العملي بالعقل النظري، هذا تقدم منه. فحتى لو سلمنا بأن الحسن والقبح بالمعنى الأول والثاني أيضا يؤدي إلى ما نريد. والذي يدفع العقلاء لهذا كما قدمنا شعورهم بأن العدل كمال للعادل وملائمته لمصلحة النوع الإنساني وبقائه، وشعورهم بنقص الظلم ومناخرة لمصلحة النوع الإنساني وبقائه. فإذا الدليل الثالث واضح ولا أشكال فيه، وجواب الأشاعرة لا يقبل، لأنه حتى إذا سلمنا أنه بالمعنى الأول والثاني فبالنتيجة يستتبع حسن العقل بالمعنى الثالث. الدليل الرابع وهو الثاني للعدلية، واستدل العدلية أيضا بأن الحسن والقبح لو كانا لا يثبتان إلا من طرق طريق الشرع فهما لا يثبتان أفضل حتى من طريق الشرع. التصوير الأول هكذا، وقد صور بعضهم هذه ملازمة على النحو الآتي: إن الشارع إذا أمر بشيء فلا يكون حسنا إلا إذا مدح، مع ذلك يعني مع ذلك الأمر مدح الفاعل عليه، يعني أن الأمر من الشارع لا يكفي بل لا بد من المدح، والذم من الشارع لا يكفي بل لا بد من الذم، فبالمدح والذم يكون حسنا أو قبيحا ليس بمجرد الأمر والنهي، هكذا قصده. وإذا نهى عن شيء فلا يكون قبيحا إلا إذا ذم الفاعل عليه. ومن أين تعرف أنه يجب أن يمدح الشارع فاعل المأمور به؟ هذا لا يعلم. من أين نعرف ذلك؟ لا يعلم إلا بالرجوع إلى حكم العقل فيثبت المطلوب، أما من نفس الشارع لا يعلم. من أين تعرف أنه يجب أن يمدح الشارع فاعل المأمور به ويذم فاعل المنهي عنه؟ إلا إذا كان ذلك، يعني ذلك المدح والذم، واجبا عقلا. هذا إلا إذا كان ذلك واجبا عقلا، هذا يبين المصادرة على المطلوب الذي ذكره المصنف. لذلك أحب تأشرون، لأن هذا المطلب شوية مربك، التصوير الأول جدا مربك. إلا إذا كان ذلك واجبا عقلا. لاحظوا، هذا الذي يقول أنه يرجع قولهم شنو؟ إلى أن المدح والذم واجب عقلا. لماذا؟ لأن اتصاف الشيء بالمدح والذم واجب، المدح والذم واجب لأنه واجب. لاحظوا التعليل بنفس الشيء، المدح والذم واجب لأنه واجب، هكذا يرجع. لاحظوا، هو لأنه التصوير الأول هكذا قال أن المعنى الحسن لا يكون حسنا بمجرد أمر الشارع، بل لا بد من المدح. فإذا اتصاف الشيء بالمدح والذم واجب، فاتصاف الشيء بالمدح والذم واجب شنو ينتج عن يلزمه؟ أنه المدح والذم واجب عقلا. فإذا لذلك يقول المصنف هذا القول يرجع إلى أن إلى هذا المعنى، يرجع إلى هذا المعنى، المدح والذم واجب عقلا، لأن المدح والذم واجب اتصاف الشيء بهما، المدح والذم واجب عقلا، لأن المدح والذم واجب الاتصاف الشيء بهما. لأن قال أن مجرد الأمر لا يكفي، بل لا بد أو يجب اتصاف الأمر بالمدح، يجب أن يصدر مدح من الشارع. صار واضح هسه؟ فتوقف حسن المأمور به وقبح المنهي عنه على حكم العقل وهو المطلوب. هذا إذا لم يعرف مدح الشارع وذمه. يقول ثم لو ثبت أن الشارع مدح فاعل المأمور به وذم فاعل المنهي عنه، والمفروض أن مدح الشارع ثوابه وذمه عقابه، يعني الشارع ليس عنده لسان مثل البشر، البشر يقول يمدح هذا ويذم ذاك، الشارع مدحه ثوابه، المدح بمعنى الثواب وذم الشارع بمعنى العقاب. ثم لو ثبت أن الشارع مدح فاعل المأمور به وذم فاعل المنهي عنه، والمفروض أن مدح الشارع ثوابه وذمه عقابه، فمن أين نعرف أنه، يعني أن الشارع صادق في مدحه وذمه؟ من أين نعرف؟ افترض ثبت أن الشارع صدر منه المدح والذم، من أين نعرف أنه صادق؟ لأن المدح إذا كان بمعنى الثواب، من أين نعرف أنه يعني صادق فيفي بما وعد من الثواب أو يفي بالوعيد بالعقاب؟ إذا كان المدح بمعنى الثواب والذنب بمعنى العقاب، من أين نعرف أن الشارع صادق في ذلك؟ فمن أين نعرف أنه يعني أن الشارع صادق في مدحه وذمه؟ إلا إذا ثبت أن الكذب قبيح عقلا، يستحيل على الشارع عليه أي على الشارع فيتوقف ثبوت الحسن والقبح شرعا على ثبوتهما عقلا فلو لم يكن لهما ثبوت عقلا فلا ثبوت لهما شرعا لأنه نقول من أين يثبت أن الشارع صادق في مثله وذمه إذا من الشارع ما وصلنا إلى نتيجة أيضا يبقى السؤال على محله بلا جواب من أين يثبت ثبوت الشارع لابد أن يثبت بأمر خارج عن الشارع أنا من أين أعلم أن زيدا صادق إذا يأتيني الشاهد عادل يقول بأن زيد صادق أما زيد نفسه يقول أني صادق هذا لا يؤخذ به فلا يثبت إلا من العقل أما إذا لم نرجع إلى حكم العقل فلا يثبت الحسن والقبح حتى من طريق الشارع وقد أجاب بعض الأشاعرة عن هذا التفسير بأنه يكفي في كون الشيء حسنا أن يتعلق به الأمر وفي كونه قبيحا أن يتعلق به النهي والأمر والنهي حسب الفرض ثابتان وجدانا ولا حاجة إلى فرض ثبوت مدح وذم من الشارع لا يجب المدح والذم من الشارع لماذا؟ لأنه لا يجب اتصاف الشيء بالمدح والذم كأنه قلت لا يجب المدح والذم لأنه لا يجب هذا مصادر على المطلوب تعرف شلون؟ وإن كان مصادر على المطلوب هم يذكرون مرة تكون مصادر على المطلوب واضحة مرة تكون خفية وهذا الكلام في الحقيقة يرجع إلى أصل النزاع في معنى الحسن والقبح فيكون الدليل يعني على التصوير الأول وجوابه يعني جواب الأشاعرة صرف دعوة ومصادرة على المطلوب يعني مصادرة على المطلوب من قبل صاحب التصوير الأول ومن قبل الذي أجاب عنه لماذا؟ لأن المستدل يعني صاحب التصوير الأول يرجع قوله يرجع إلى أي شيء يرجع إلى أنه يجب المدح والذم عقلا لأنهما واجبان في اتصاف الشيء بالحسن والقبح لاحظوا يجب المدح والذم عقلا لأنهما واجبان فهجر الخلاصة يجب المدح والذم لأنهما واجبان هذا عين المطلوب والمجيب أيضا في مصادر على المطلوب والمجيب يرجع قوله إلى أنهما يعني أن المدح والذم لا يجبان عقلا لماذا؟ لأنهما غير واجبين في الحسن والقبح فهذا عين يعني تعليل الشيء بنفسه والأحسن تصوير الدليل على وجه آخر فنقول إنه من المسلم عند الطرفين العدلية والأشاعرة وجوب طاعة الأوامر والنواهي الشرعية وكذلك وجوب المعرفة وهذا الوجوب عند الأشاعرة وجوب شرعي حسب دعواهم فنقول لهم من أين يثبت هذا الوجوب وجوب طاعة الأوامر والنواهي من أين يجب لا بد أن يثبت بأمر من الشارع طبعا على دعواهم هم يثبت بأمر من الشارع فننقل الكلام إلى هذا الأمر فنقول لهم من أين تجب طاعة هذا الأمر الأخير فإن كان هذا الوجوب عقليا فهو المفروض بالآخر رجعنا إلى العقل وإن كان هذا الوجوب شرعيا أيضا فلا بد له من أمر يعني ننقل الكلام إلى الأمر الآخر فلا بد له من أمر ولا بد له من طاعة فننقل الكلام إليه وهكذا نمضي إلى غير النهاية ولا نقف حتى ننتهي إلى طاعة وجوبها عقلي لا تتوقف على أمر الشارع وهو المطلوب بل ثبوت الشرائع من أصلها يتوقف على التحكيم والتحكيم العقليين ولو كان ثبوتها من طريق شرعي لاستحال ثبوتها. أصلا كل الشرائع لا تثبت، أي شريعة من الشرائع نفسها، من أين نعلم صدق هذه الشريعة؟ من نفسها لا يمكن ثبوتها، من غيرها ننقل الكلام إلى الغير، من أين ثبت؟ كما نقول زيد صادق، من أين يثبت؟ لأن عمرو قال نتي إلى عمرو، من أين يثبت أنه زيد صادق؟ يقول من بكر، نتي إلى بكر، من أين نثبت أن عمرو صادق بقوله أن زيد صادق؟ وهكذا أصلا الشرائع لا تثبت إلا إذا قلنا بأنه العقل يحكم بالحسن والقبح، ومن حكم العقل تثبت جميع الشرائع، بل ثبوت الشرائع من أصلها يتوقف على التحكيم والتقبيح العقليين، ولو كان ثبوتها من طريق شرعي لاستحال ثبوتها، لأن ننقل الكلام إلى هذا الطريق الشرعي فيتسلسل إلى غير النهاية، والنتيجة أن ثبوت الحسن والقبح شرعا يتوقف على ثبوتهما عقلا. أما إذا أن قلنا لا ثبوته يرجع إلى الشارع فننقل الكلام إليه وهكذا ولا نقل إلى نتيجة، فلا بد من القول بالحسن والقبح العقلية. ثم بعد ذلك ينتقل المصنف إلى الكلام في المبحث الثاني في إدراك العقل للحسن والقبح، والحمد لله رب العالمين.